السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فقرتي منهاجنا لهذا اليوم. ندعوكم أولا أعزائي إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرت مصادر عسكرية في أنقرة أن مقاتلات تركية قصفت أهدافا للمسلحين الكرد في شمال العراق في عمليات نفذت يومي السبت والأحد. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن هذه المصادر أن أهدافا لمسلحي حزب العمال الكردستاني تعرضت للقصف ليلة السبت في منطقة خاكوركي بشمال العراق، كما شهدت أهداف أخرى كثيرة قرب الحدود العراقية التركية قصفا ظهر الأحد. وأضافت المصادر أن الجيش التركي ينفذ عمليات أيضا ضد جماعات أخرى من مسلحي حزب العمال الكردستاني تم رصدها داخل تركيا قرب حدود العراق، ولم يرد أي ذكر لسقوط قتلى أو جرحى بسبب الضربات الجوية. أعلنت الشرطة العراقية الأحد اعتقال اثنين من أصل ثلاثة تابعين لتنظيم القاعدة كانوا فروا من مركز أمني في الرمادي فجر الجمعة، وذلك بعد مقتل الثالث عصر السبت في وسط المدينة. وصرح نقيب الشرطة عدي أحمد داود بأن عناصر الشرطة تمكنوا بناء على معلومات استخبارية من اعتقال اثنين من مجموعة القاعدة في خزانات مياه أحد منازل حي الأندلس في وسط الرمادي فجر الأحد، مضيفا أن عملية الاعتقال جرت من دون اشتباكات بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء. وكان عقيد الشرطة صلاح عرار آمر المنطقة الجنوبية في الرمادي أكد مساء السبت مقتل أحد الفارين الثلاثة عماد أحمد فرحان خلال اشتباكات في شارع 20 وسط المدينة. أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أنه قصف ما يزيد على 40 نفقا تربط بين قطاع غزة المحاصر وصحراء سيناء في مصر. وفي إعلانها ذلك ذكرت ناطقة عسكرية إسرائيلية أن الجيش يعتقد أن تلك الأنفاق كانت تستخدم في تهريب الأسلحة والمتفجرات وكذلك الأشخاص في بعض الأحيان بحسب تعبيرها. وكان الطيران الحربي الإسرائيلي شن صباح الأحد غارة جديدة على مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء في الحكومة الفلسطينية المقالة في مدينة غزة، كما عاود قصف مقرات أمنية هناك. وفيما تواصلت سلسلة الغارات الجوية الإسرائيلية على مقرات تابعة للحكومة الفلسطينية المقالة، صرح ناطق عسكري إسرائيلي في تل أبيب بأن الهجمات سوف تستمر على المنشآت التابعة لحماس بحسب تعبيره. فيما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن نحو 20 غارة جوية شنت ليلة السبت الأحد على قطاع غزة. وفي القدس توعد وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك الأحد بأن الجيش سيوسع ويعمق عملياته في غزة بالقدر الضروري على حد تعبيره. إلى ذلك أعلن مسؤول حكومي إسرائيلي أنه تقرر استدعاء الآلاف من جنود الاحتياط، وذلك بعد أن أشار مسؤولون عسكريون إلى احتمال قيام إسرائيل بعملية برية في قطاع غزة. ونقل عن المسؤول الإسرائيلي في ختام الاجتماع الوزاري الأسبوع الأحد أن الحكومة وافقت على استدعاء 6500 من جنود الاحتياط، موضحا أن هذه التعبئة تشمل وحدات القتال والدفاع المدني. من جهته أعلن مسؤول في الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد القتلى نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ السبت على قطاع غزة بلغ 278 قتيلا وأكثر من 600 جريح، ومن المرجح أن ترتفع الحصيلة. وفي نيويورك دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأحد إلى وقف فوري لكل أشكال العنف في غزة. وفي الفاتيكان دان البابا بنديكت السادس عشر الأحد العنف المتبادل بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، داعيا إلى وقفه وتجديد الهدنة بين الطرفين، ومناشدا المجتمع الدولي مساعدة الفلسطينيين والإسرائيليين في إنهاء النزاع. وأضاف بابا الفاتيكان قائلا:
لا تيرا سانتا،
إن الأراضي المقدسة التي هي مركز الأفكار والعواطف للمؤمنين في سائر أنحاء العالم خلال عيد الميلاد تتعرض مرة أخرى لهزة غير مسبوقة من العنف. إنني أشعر بالألم العميق على القتلى والجرحى والأضرار المادية والمعاناة ودموع الضحايا جراء هذه السلسلة المحزنة المتوالية من الهجمات والهجمات المضادة.
من جهته وفي طهران دعا المرشد الروحي الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي الأحد المسلمين في شتى أنحاء العالم إلى الدفاع عن الفلسطينيين في مواجهة الهجمات الإسرائيلية في غزة. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
سلاما من فريال حسين لمستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة لمتابعة فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، نزور فيها كربلاء لنتعرف على أنواع المسابح وأسعارها التي تشتهر بها المدينة، كما نطلع على أبرز ما نشرته الصحافة العراقية والمصرية، ونزور الكوت لنتعرف على خطتها الأمنية بمناسبة شهر محرم. وفي ختام الساعة سنتابع حلقة معادة من برنامج التقرير الاقتصادي برفقة الزميل ناظم ياسين. سيداتي وسادتي، الأحاديث التي يتداولها الناس تعبر أغلبها عن تزايد حالة الملل والنفور ورفض الشعارات الكبيرة الفارغة والمزايدات التي أدت إلى مشاكل عديدة عانى منها البلد وأدت إلى مآسي وعنف وقسوة تركت أثرا سلبية على مجمل حياتهم، ما حدا بهم إلى التفكير بروية وعقلانية وليكونوا أقرب إلى الاعتدال في طرح آرائهم وأمزجتهم السياسية. عادل محمود استطلع آراء عدد من المواطنين وجاءنا بالحصيلة التالية.
المزاج العام لدى الناس في العراق في آرائهم السياسية والفكرية يميل إلى الاعتدال، مؤشرات كثيرة على هذا الأمر، فالأحاديث التي تجري بين الناس والآراء التي يطلقونها هنا أو هناك كلها تشير إلى ملل من الشعارات الكبيرة الفارغة والمزايدات التي أدت إلى مشاكل كثيرة ودون ما حاجة، والميل إلى التفكير بروية وعقلانية أصبح أكثر جذبا للناس.
الاعتدال هو المنقذ الحقيقي لمعاناة الشعب العراقي، نحن شعب بحاجة إلى الاعتدال بأقصى درجة، والسبب يعود لأننا شعب متعب، شعب مر بحروب، شعب مر بحصار، شعب مر بمشاكل عديدة، فالاعتدال هو الراحة النفسية، يعني الناس انتهى من عتها هم وجتها موجة الصخب وموجة الأصوات العالية وموجة التفرقة.
الأعوام التي أعقبت سقوط الحكم السابق شهدت الكثير من التناقضات والصراعات والتطورات، وعقب سقوط ذلك الحكم اندفع الناس بقوة إلى التعبير عن مكبوتاتهم الفكرية والعقائدية المختلفة، ولكن المآسي التي عايشوها وما أدت إليه الكثير من الأفكار المتطرفة من قسوة ووحشية ولدت لدى الناس نفورا متزايدا منها، ومع توجيه ضربات قوية للإرهاب والميليشيات أصبح الأمر أكثر وضوحا بأن طريق الاعتدال والعقلانية هو وحده ما يمكن أن يؤدي إلى إيقاف العنف والنهوض بالمجتمع.
نحن أبناء العراق الذين عانينا من الاضطهاد والظلم السابق كنا نتوقع أن التغيير الذي حصل في 9/4/2003 سينقلنا نقلة نوعية، إلا أن واقع الحال أفضى إلى مأساة أشد وأقسى مما كنا عليه، وكانت التضحيات جسام، ولكننا نؤمن بأن المستقبل لنا إذا ما تحدثنا بروح جماعية وبروح وطنية عراقية مخلصة من أجل أن يتحقق حلم كل العراقيين في المستقبل.
الظروف اللي مرينا بها إن صح التعبير أقدر أقول هي أجت الصالحنا، لأنه نريد نكتشف شنو اللي حصلنا إحنا من هاي المشاكل والطلايب والقتل. شاب مقتبل الشباب يموت لأنه اسمه كذا أو اسمه كذا أو أنه محسوب على هاي الجهة، رغم هو مو متدين، يعني ما له علاقة بكل هاي المشاكل وبهاي الطلايب. فالاعتدال هو اللي يريحنا، الاعتدال هو اللي يخلصنا من همومنا. إحنا بحاجة إلى فرح، إحنا بحاجة إلى تآلف، إلى سعادة، إلى محبة، إلى شوارع نظيفة، إلى سيارات هادئة، إلى حمايات تمر بدون إطلاقات نارية وبدون صخب. تعبنا من المشكلة.
قد يكون لكل جانب سلبي وجه إيجابي يمكن ملاحظته، وأعوام العنف والقسوة التي مرت بالعراقيين يبدو أنها حررت الناس من نسبة كبيرة من أفكارهم العنيفة وميولهم المتشنجة، وهو ما يظهر في صورة نفور من كل ما يؤدي إلى تصعيد الأزمات وزيادة التوترات. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، البعض يقتنيها كزينة فيما يراها البعض هواية، وهناك من يحملها للعبادة والتسبيح. إنها المسبحة التي لها أشكال وأنواع مختلفة، منها الغالية الثمن ومنها الرخيصة. مدينة كربلاء تشتهر بمحلات بيع المسابح، حيث يحرص زوار العتبات المقدسة القادمين من الهند والباكستان وغيرها من الدول الإسلامية الأخرى، يحرصون على شراء المسابح بهدف التبرك أو تقديمها هدايا للأهل والأصدقاء. لمعرفة المزيد عن عالم المسبحات وأنواعها وأسعارها، دعونا نتابع تقريرا لمراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء مصطفى عبد الواحد.
في المدن التي تضم عتبات مقدسة تكثر محلات بيع المسبحات أو السبح كما تعرف شعبيا، وهذه المسبحات أنواع وألوان، وبعضها يصنع محليا من أنواع البلاستيك وبعض آخر يستورد من دول أخرى، وباختلاف الأنواع تختلف الأثمان طبعا، حتى أن بعضها يباع بالعملة الصعبة. أما لجهة اهتمام الناس بهذه المسبحات فالأمر يختلف أيضا من شخص لآخر، وربما من فئة عمرية لأخرى. دعونا أولا نستمع إلى أبو حسين ورأيه بالمسبحات.
والله يا سبع هم يعني كهواية للي أكون ثاني يحب السبع، كل من هوايته. أكو واحد يحب سبع عادية، أكو واحد يحب سبع يعني شيء راقي، وهي أشكال السبع. أكو باكستاني وأكو تركي، هاي كل من وضاقة، وهي السليك يعني لا أكثر ولا أقل، سليك من الديوان كتسلية.
مواطن آخر يدعى هاشم حسين يعتقد أن المسبحات تبعده عن ممارسات أخرى.
والله أعتبرها عند فريضة الصلاة أستخدمها المسبحة، وأثناء أوقات الفراغ أستخدمها، يعني أستغني من أداء مثلا بعض الشباب تستخدم الجيجارة أو النرجيلة أو الدومنة أو غيرش. أنا هاي السبحة تغنينا عن هذا الشيء.
بينما أبو أحمد لا يجد من جهته أي ضرورة لاقتناء المسبحة.
بالنسبة لي أنا ما سبح، فما أعتبر ضرورية لي، يعني مرات اشوف صديق يمي اخذها مني، ده مجرد حاجه نسيه لا اكثر ولا اقل، يعني ايش مجرد انه الزام بدا يو ما ادري ما يعني. انا ما دام هسه يعني مو ببالي السبحه، فما اعتقد يجوز بالمستقبل الا اللهم اصيب المكملات اللياقه، يجوز مثلا او اللبس، اذا لبسنا مثلا عقال وشماغ يجوز لازم تشيل سبحه.
علي رزاق عباس يرى أن فلسفة وجود المسبحات أولا هو لأغراض تعبدية، ثم تطورت بعد ذلك لأغراض الزينة عند البعض.
المسبحة بالصلاة يعني، بس تكون ضرورية وهي يعني مستحبة. أما من الأوقات العادية أكو مسبحة مثل ما تفضل الأخ إنه مسبحة الجمالية، فهي ما يعني ما اعتبرها في شيء يعني مسألة عادية، تشي سبحة وما شيء. أما مسألة الوقار مثلا تسألت على الوقار، ما أعتقد إنه السبحة زيدك وقار.
بائع المسبحات حسن جعفر أشار إلى أن أغلب المسبحات الموجودة في سوق كربلاء والتي يحرص زوار العتبات المقدسة على اقتنائها أو شرائها بهدف إهدائها لأقربائهم بعد عودتهم تستورد من الخارج.
أغلبية السبح نستوردها من الخارج أغلبيتها، يعني مثل اليسر كان قبل حجاز يجينا، يعني أرقى يسر، أرقى أنواع اليسر، هسه دا يجينا المصري، اليسر المصري شغل أكثر شيء من تايلاند أو شغل مصر، بس هو يستخرجوه الجديد يستخرجوه من البحر الأحمر، سابقا من الخليج العربي تشتغل السعودية يسموه الحجازي، هو أرقى أنواع اليسر. أو مثل الكهرب، الكهرب هم أنواع مثل الألماني والروسي.
وينفي حسن جعفر أن يكون لبعض أنواع المسبحات المصنوعة من الأحجار الكريمة القدرة على جلب الرزق كما يذهب بعض المهتمين بهذا النوع من الأحجار. أما عن أغلى أنواع المسبحات فيقول حسن جعفر:
السبح أرغب شيء هو الكهرب الألماني، وأغلى شيء هو غالي، يعني أسعار الكهرب الألماني يتراوح الغرام مات الغرام الواحد $20، وأكو بهم يرغبون اليسر، اليسر طبعا القديم الحجازي أرغب من هذا الجديد.
ولأنها تباع في أماكن مقدسة لدى شريحة واسعة من المسلمين، يحرص الزوار من الهند والباكستان والدول الأخرى على شراء المسبحات من كربلاء بهدف التبرك، كما يشير عباس الموسوي.
والله هم يجون من خارج العراق، مثلا الإيرانيين هاي الهنود باكستان يجون يشترون مثلا يتبركون بها من الإمام عليه السلام، من الإمام العباس، من الإمام الحسين عليه السلام، يتبركون بها يأخذونها هناك لأهلهم.
وبينما يرى كبار السن أن اقتناء المسبحة يقترن عادة بالاهتمام بأداء العبادات، يذهب أبو منتظر إلى أن الشباب لا يهتمون بشراء المسبحات اليوم ولا يحرصون على اقتنائها.
الأعمار نحن إخبار نقدر نشيلها ومتوجهين مثل الصلاة، أكثر الشباب مو يم الصلاة أصلا، لذلك حتى هو صلاة ما يصلي يجي يزم سبحة.
بعض الشباب يعتقدون أن لكل مرحلة عمرية سلوكيات واهتمامات خاصة، ويرى بعضهم أن الشباب الذين لا يحملون مسبحات بأي أيديهم اليوم قد يحملونها غدا مع تقدم أعمارهم، طالما كان للأمر علاقة بالدين والأمر ذاته ينطبق على كبار السن اليوم، الذين يعتقد بعض الشباب أنهم ربما كانوا لا يحملون المسبحات بأيديهم أيام كانوا شبابا. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نقضي الدقائق التالية مع الفنان العراقي حاتم العراقي.
ابتن يا عيون ابتن
يا عيون ابتن
غالي وراح من يمتن
ابتن يا عيون ابتن
ابتن يا عيون ابتن
ابتن يا عيون ابتن
غالي وراح من يمتن
ابتن يا عيون ابتن
في عود وبعد هيها الونا على العدل والما في عود وبعد هيها الونا على العدل والما غياب شلون صبر دموع
بتشان يا عيون بتشان
صوت الدمعة ما مسموع
بتشان يا عيون بتشان
من يوم الرحل لليوم ما مر على عيون النوم من يوم الرحل لليوم ما مر على عيون النوم والله وكون هنا يحجان
بتشان يا عيون
هذه إذاعة العراق الحر.
بالمحبة والتمنيات الحلوة نودع عاما ونستقبل عاما جديدا.
إذاعة العراق الحر تتمنى لجميع العراقيين عاما سعيدا ملؤه التوفيق والأمل والسلام،
وتدعو مستمعيها الأعزاء لترشيح شخصية عام 2008 اجتماعية أو سياسية أو ثقافية أو فنية أو رياضية، شخصية تركت بصمة مميزة في ذاكرتكم استحقت بها أن تكون شخصية عام 2008.
يمكنكم إرسال اسم الشخصية برسالة صوتية أو مكتوبة إلى موبايل الإذاعة رقم 0770-44-25-77-0
0770-44-25-77-0.
كل عام والعراق والعراقيون بألف ألف خير. نرحب بكم سيداتي وسادتي، أجمل ترحيب، وندعوكم الآن لمرافقة محمد قادر وعرض للصحافة العراقية.
تباينت الموضوعات التي تناولتها الصحف البغدادية ليوم الأحد، فجريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي أشارت إلى مطالبة الحكومة بوقف الاعتداء الإسرائيلي على غزة، معلنة عزمها على المشاركة في الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية. كما نشرت الصحيفة في خبر آخر لها أن القوات الأمريكية ستنسحب من بغداد وفق 4 مراحل، ونقلت عن مصادر مطلعة أن أكثر من 1500 جندي أمريكي سينسحبون من بغداد وسيغادرون البلاد شباط المقبل. وتقول المصادر إن هذه الخطوة تعد مؤشرا قويا على تمسك الإدارة الأمريكية ببنود اتفاقية سحب القوات. أما لصحيفة المشرق فقد صرح القيادي في الائتلاف الموحد علي الأديب بأن اختيار المرشحين لرئاسة مجلس النواب هو من حصة المكون العربي السني داخل البرلمان، وليس من الضروري أن يكون المرشح من جبهة التوافق حصرا، مضيفا للصحيفة بأن الخلافات بين مكونات جبهة التوافق لا تتعلق فقط باستقالة محمود المشهداني من رئاسة مجلس النواب، بل إنها كانت موجودة قبل ذلك بحسب تعبيره. صحيفة المدى من جهتها خصصت صفحاتها الداخلية لتقديم مراجعات لأهم أحداث العام 2008، وتفيد الصحيفة بأن العام المنصرم يترك للعام المقبل الكثير من الملفات والالتزامات التي سيكون ممكنا معها القول إن 2009 ستقرر بشكل أساس وحاسم صورة المستقبل وبناء الدولة وسلطاتها. ومنها انتقالا إلى جريدة الاتحاد، ففي صفحة آراء وأفكار يرى عمران العبيدي أن المشاكل التي تعترض موضوع الميزانية هذا العام هي أكثر التباسا من ذي قبل، فهذه المرة ينضم سعر النفط المتدني ليكون عبئا إضافيا ويشكل تحديا جديدا للاقتصاد العراقي. ويشير الكاتب إلى أن الوضع العراقي برمته لا يتحمل تكرار الأزمات نفسها كل مرة، لأنه من غير الممكن أن تواجه العملية السياسية نفس الصعوبات دون إيجاد الحلول الحقيقية لتلك الإشكالات، كما أن ذلك مؤشر على ضعف في الأداء السياسي، ومعناه أيضا شيوع حالة الترقيع في معالجة القضايا ذات الحساسية الكبيرة، وعلى حد قول الكاتب في جريدة الاتحاد. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق أحمد رجب وجولة على الصحف المصرية.
تبرز صحف القاهرة في صدر اهتماماتها أنباء العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، وتشير إلى اتفاق عربي على اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الأربعاء المقبل سيشارك به العراق، لكنه لم يحدد بعد مستوى المشاركة. إلى ذلك تهتم صحف القاهرة بنفي السفير الإيراني ببغداد حسين الكاظمي ما تردد من أنباء حول احتمال تأجيل أو إلغاء زيارة كان مقررا أن يقوم بها نور المالكي رئيس الوزراء العراقي إلى طهران. وبحسب صحيفة الجمهورية كانت مصادر برلمانية عراقية مطلعة قد ذكرت أن المالكي ألغى زيارته المرتقبة إلى طهران لأسباب سياسية. وفي مقال لمحمد فودة في المساء يتساءل قائلا إنه بعد الاعترافات الخطيرة التي أدلى بها هانز بليكس رئيس مفتشي الأمم المتحدة السابق في العراق وتأكيده بأنه والدكتور محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تلقى تهديدات مباشرة من ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي بوش لإجبارهما على الإقرار كذبا بوجود أسلحة دمار في العراق. يتساءل فودة قائلا هل يمكن للمجتمع الدولي أن يتخذ إجراء ما في هذه الواقعة، ويضيف إن رئيس مفتشي الأمم المتحدة السابق لم يستطع الخروج عن صمته ولم يجرؤ طوال الفترة السابقة على الإدلاء بهذه الشهادة الخطيرة إلا بعد أن اعترف الرئيس الأمريكي بوش صراحة بأن المخابرات الأمريكية خدعته وغررت به عندما أبلغته بوجود أسلحة دمار في العراق. أخيرا تهتم صحيفة المصر اليوم بوفاة الباحث السياسي صمويل هانتنغتون صاحب كتاب صدام الحضرة عن عمر يناهز 81 عاما، ونقلت عن بيان لجامعة هارفارد أن هانتنغتون ألف وشارك في تأليف 17 كتابا و90 مقالا علميا حول السياسة الأمريكية ونشر الديمقراطية والسياسة العسكرية والاستراتيجية وسياسة التنمية. وتشير الصحيفة المصرية إلى أن هانتنغتون عرض في صراع الحضارات فكرته التي تتلخص في أن الصراعات العنيفة في العالم بعد الحرب الباردة لن تكون بين الدول القومية، ولكنها ستنجم عن الخلافات الثقافية والدينية بين الحضارات الكبرى. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، احتضنت قاعات وزارة الثقافة الأعمال التراثية والفلكلورية والعملات القديمة والأعمال النحتية والخزفية والصناعات اليدوية والصور واللوحات النادرة للشخصيات التاريخية، إضافة إلى الصحف القديمة، ضمن مهرجان لقاء الأشقاء الخامس الذي أقيم بإشراف الوزارة وبدعم من مجلس محافظة بغداد وبمشاركة جمعيات فنية ودوائر وزارة الثقافة وأصحاب المهن القديمة وبعض الفنانين المهتمين بالتراث في محاولة لاستذكار التراث البغدادي وإعادة الاهتمام بالفن الفولكلوري. هذا ما أوضحه المشرف على المهرجان بشير محمود العتابي الذي أشاد بجهود المساهمين لإحياء هذه الفنون المندثرة. عماد جاسم معه التفاصيل.
في القاعة الكبرى لوزارة الثقافة أقيم مهرجان لقاء الأشقاء الخامس للفنون التراثية بمشاركة دوائر الوزارة وعدد من الجمعيات الفنية المهتمة بالفلكلور وبعض الفنانين بإشراف وزارة الثقافة ودعم من مجلس محافظة بغداد، حيث عرضت اللوحات الفنية والأعمال الخزفية ونماذج الفنون اليدوية والصناعات الفلكلورية والأشياء القديمة والمسبوكات والعمولات التاريخية والطوابع، بالإضافة إلى السجاد اليدوي، وتم استضافة أصحاب بعض المهن القديمة والمنسية في محاولة لاستذكار تاريخ بغداد، كما أوضح ذلك المشرف على المهرجان السيد بشير محمود العتابي.
لقاء الأشقاء الخامس تظاهرة ثقافية فنية تراثية سياحية تجمع المواهب ومن أصحاب الهوايات والحرف المتعددة والمتنوعة والنادرة والغريبة. يقام هذا المعرض برعاية وزارة الثقافة والإعلام وكذلك بالتعاون مع مجلس محافظة بغداد الموقر وجهات ساندة سواء كانت حكومية أم شخصية لهذا المعرض. المعرض يتكون من أجنحة متعددة تعنى بالمنسوجات والمسكوكات والطرق على الخشب وعلى النحاس والحفر، كذلك جمع الطوابع، العملات، كذلك الصحف والمجلات القديمة جدا كجريدة الزوراء، أول عدد في جريدة الزوراء أيضا موجودة في هذا المعرض. كذلك يحتوي المعرض على الكتب مشتركة به دار المامون للترجمة والنشر ودور نشر أخرى، كذلك يحتوي المعرض على الصور الفوتوغرافية والرسم والنحت، وكذلك يحتوي جميع الجوانب الفنية، وهنالك جولات سياحية للمشاركين ستكون في بغداد إلى المدرسة المستنصرية والقشلة وشارع المتنبي وسوق السراي ومناطق أخرى في بغداد، وهنالك جولة أيضا سياحية إلى سرة من رأى لزيارة العتبة المقدسة هناك. بالتأكيد هذه التظاهرة هي تظاهرة كبرى حقيقة، تظاهرة تجمع الهوايات المندثرة أو التي المهملة التي لا يعنى بها من قبل المسؤولين، هكذا تظاهرة على الجميع أن يحتضنها، كذا مشاركون على الجميع أن يدعموهم بكل شيء، ذلك لأن هذه الطاقات هي التي تبني عماد البلد وهي التي ستعمل على تعزيز المصالح الوطنية والوحدة الوطنية وتعزيز مكانة العراق عربيا عالميا.
وحضر المهرجان بعض الفنانين والمهتمين بالتراث باعتباره تظاهرة ثقافية نادرة، كما وصفها ممثل وزير الثقافة الذي افتتح المهرجان الدكتور علاء أبو الحسن مدير عام دار المأمون للترجمة، وبين أن المهرجان بداية الانطلاق إقامة مهرجانات ثقافية وتراثية عديدة في العام القادم.
قرأنا في التاريخ أن العراق وصف في السابق بأنه كطائر العنقاء، كلما دخل النار خرج منها متلاليا في عناء السماء قويا شامخا. هكذا اليوم وجدنا العراق ووجدنا معرض الأشقاء الذي تبنته وزارة الثقافة وبرعاية وزير الثقافة الدكتور ماهر دلي إبراهيم الحديثي، وجدنا الموروث الحضاري الراقي جدا، كانت تظاهرة للمحبة والسلام والخير، وهي بداية لمسك ختام عام 2008، وإن شاء الله سيكون عام 2009 بدايات محبة وسلام تحت يحتضن بها العراق المثقفين والفنانين والأدباء وكل الذين يسعون إلى الخير والمحبة في هذه الأرض. هذه الأرض هي أرض الحضارة وهي أرض المعطاء، وصفت بأنها كنز الله في العالم. العراق هي كنز الله في العالم بما يمتلكه من خيرات وما يمتلكه من فن وأدب ورفعة وحضارة ومثقفين وشعراء وأدباء. كنا دائما حينما نخرج في المحافل الدولية نرى السؤال دائما موجه إلى العراق، العراق هل هو لا زال في حضارته وشموخه؟ نعم لا زال في حضارته وشموخه على الرغم مما تعرض له. نتمنى أن يكون هذا البلد منه يخرج السلام ومنه ينطلق السلام وإليه ينتهي السلام.
مجلس محافظة بغداد أعد خطة بالتنسيق مع وزارة الثقافة لإعادة الاهتمام بالتراث البغدادي ودعم الإبداع الفلكلوري. وأوضح الدكتور صلاح عبد الرزاق مدير العلاقات والإعلام في مجلس محافظة بغداد أن هناك توجه لإقامة معارض متعددة على غرار أسواق سياحية لإبراز الفن والفلكلور العراقي.
في هذا المعرض في لقاء الأشقاء الخامس شاهدنا مجموعة من الهوايات المتنوعة وكذلك الأعمال الحرفية والأعمال رأينا هناك جمع النقود القديمة والطوابع والفن والخط والرسم والنحت مما أبدعه المواطن العراقي والفنان العراقي، وهذا يساهم في تشجيع الثقافة الشعبية وكذلك التراث الشعبي والمصنوعات الشعبية. نحن بلد سياحي بالدرجة الأولى، وإن كان النفط غلب علينا ولكن نأمل من خلال هذه مبادرات أن تتطور وتنشأ أسواق سياحية أيضا وأسواق خيرية وغيرها لتشجيع السياحة وتشجيع هؤلاء الفنانين على إنتاجهم وكذلك تسويق منتوجاتهم للجمهور، كما تشكل متعة للمشاهد العراقي أيضا والزائر العراقي عندما يرى مثلا مسكوكات خاصة في يوم الإعمار من زمن الملكي أو كذلك بعض الصور الملكية النادرة، إضافة إلى بعض القضايا الأخرى التراثية والتاريخية القديمة. نتمنى لهم التوفيق في هذا المعرض وكذلك لوزارة الثقافة ومجلس محافظة بغداد.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أجمل التحيات لمستمعي إذاعة العراق الحرة. سيداتي وسادتي، انتشرت اللافتات والسرادقات لإقامة مجالس العزاء الحسينية في مدينة الكوت بمناسبة إحياء واقعة الطف، كما بدأت المحافظة بتطبيق خطتها الأمنية خلال شهر محرم ولمناسبة عاشوراء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، حيث أقيمت السيطرات والنقاط الأمنية في الطرق والساحات المخصصة لإقامة الطقوس والشعائر الدينية. مراسلنا في الكوت سيف عبد الرحمن التقى أولا بعدد من المواطنين الذين تحدثوا عن أهمية إقامة هذه الشعائر.
كل واحد من عندنا، كل عائلة قاعدة تعبر بطريقتها الخاصة في هذه الذكرى، ذكرى استشهاد الحسين عليه السلام. والحمد لله في هذا الوقت علينا أن نقتدي بثورة الحسين وأن نتكاتف ونتعاون ونتجاوز فرازات الماضي وأن نحاول قدر المستطاع أنه نجعل من ثورة الحسين طريق وسبيل منير وخالي من المشاكل ومن المنغصات ومن البغائن والأحقاد، نتجاوز الماضي بكل ما فيه.
كل إنسان يعبر عن مشاعره بأسلوبه وطريقته الخاصة وحسب إمكانياته المادية، من أبسط الوسائل سواء المتمثلة بتوزيع الماء قربة إلى الله وصنع الغذاء والولائم وأطعام الناس من أجل إقامة المجالس وإقامة المجالس الحسينية. إن هذه الصورة المشرفة ما هي إلا تجسيد حي لرفض الظلم والاستبداد في شتى العصور والأزمان، وخاصة في هذه السنين الأخيرة، في السنوات الثلاث الأخيرة منذ سقوط الطاغية لحد الآن. لكن الآن نعيش هذه الفترة التي أمل من الله سبحانه وتعالى أن يعم بها الأمن والسلام على ربع عراقنا الحبيب ونشر الحرية التي دعا لها الإمام الحسين ضد جميع صنوف الظلم والطغيان.
وكانت المحافظة قد بدأت بتطبيق خطتها الأمنية خلال شهر محرم ولمناسبة عاشوراء. العقيد قاسم حسن راشد مدير نجدة المحافظة وصف تلك الخطة بالقول:
المحافظة بدأت بتنفيذ خطة أمنية خاصة بشهر محرم، حيث قامت بنشر رجال الأمن بين مداخل وأحياء المحافظة وفرض سيطرات وإقامة نقاط ثابتة من أجل تأمين الطرق والساحات المخصصة لإقامة الطقوس والشعائر الحسينية.
تلك الطقوس والتي اعتاد العراقيون على ممارستها في مثل هذه الأيام حتى تبلغ ذروتها في العاشر من محرم الحرام بمظاهر متنوعة كلها تتناول ذكرى واقعة الطف. سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، مهند محسن يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه.
شمتان فيك والله
وشهد كل خلق الله
عرفت الهجر والنكران أنا شمتان فيك والله وشهد كل خلق الله أنا شمتان فيك والله وشهد كل خلق الله عرفت الهجر والنكران حبيبك قال لك يالله
أحيي مستمعي إذاعة العراق الحر وهذه دعوة لمرافقة الزميل نظم ياسين عبر حلقة من برنامجه التقرير الاقتصادي يسلط فيها الضوء على أسباب تراجع أسعار النفط في ضوء القرار الأخير لمنظمة أوبك لخفض الإنتاج وانعكاساته على الاقتصاد العالمي وعائدات الدول النفطية.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، ونكرسها للحديث عن أسباب تراجع أسعار النفط في ضوء القرار الأخير لمنظمة أوبك بخفض الإنتاج وانعكاساته على الاقتصاد العالمي وعائدات الدول النفطية، وذلك عبر مقابلة خاصة مع المحلل النفطي الكويتي كامل الحرمي. فيما تواصل أسعار النفط الخام الهبوط دون مستوى 40 دولارا للبرميل في الأسواق العالمية، أكد رئيس منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك شكيب خليل الثلاثاء أهمية التزام أعضاء المنظمة بقرار خفض الإنتاج الأخير من أجل تفادي المزيد من التراجع مع تدني معدلات الطلب وتباطؤ الاقتصاد العالمي. وكانت أوبك قررت خلال اجتماع الجزائر في 17 من كانون الأول خفض الإنتاج بواقع 2,200,000 برميل يوميا اعتبارا من مطلع كانون الثاني، وبذلك سوف يصل إنتاج دول المنظمة باستثناء العراق إلى 24,800,000 برميل يوميا. وقد توافق وزراء أوبك على قرار الخفض بهدف وقف انهيار أسعار النفط التي انخفضت من مستوى 147 دولارا للبرميل في تموز الماضي لتصل قبل انعقاد اجتماع وهران بيوم واحد إلى 39 دولارا و80 سنتا، وهو أدنى سعر منذ أكثر من 4 سنوات. من جهتها أبدت بعض الدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في أوبك استعدادا مماثلا لخفض الإنتاج من أجل تفادي هبوط الأسعار، وأعلنت أذربيجان وروسيا التي تعتبر ثاني أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم أعلنت أنهما ستخفضان إنتاجهما بنحو 300,000 برميل يوميا. وفي التصريحات التي أدلى بها رئيس منظمة أوبك على هامش منتدى الدول المصدرة للغاز في موسكو الثلاثاء، أعرب خليل عن اعتقاده بأن مستوى الالتزام بقرار خفض الإنتاج سيصل إلى نسبة 80% على الأقل بحلول شباط المقبل، كما أكد أهمية الالتزام الكامل بالخفض بحلول 15 من آذار موعد الاجتماع المقبل لأوبك. وفي عرضها لتصريحات خليل أشارت وكالة رويترز الأنباء إلى توقعات أوبك بانخفاض الطلب العالمي على النفط بواقع 200,000 برميل يوميا في الربع الأول من عام 2009 وبواقع 1,200,000 برميل آخر في الربع الثاني. من جهته توقع المحلل النفطي الكويتي كامل الحرمي في تصريحات خاصة لبرنامج التقرير الاقتصادي توقع أن تقرر منظمة أوبك إجراء خفض آخر في الإنتاج في حال عدم تحسن الأسعار في المدى القريب. وفي المقابلة التالية التي أجريت عبر الهاتف الثلاثاء تحدث الحرمي أيضا عن مستويات الطلب على الطاقة والمخزون التجاري لدى الدول المستهلكة ودور المضاربات في تذبذب الأسعار، إضافة إلى انعكاسات قرار خفض الإنتاج الأخير على الاقتصاد العالمي وعائدات الدول المصدرة للنفط.
الأسباب الحالية هي أسباب اقتصادية متواجدة في الأسواق، يعني السبب الآن يعني أسباب صناعية، يعني أسباب فندمنتال أساسية. نحن الآن نتكلم عن تخمة، احنا نتكلم عن وجود كميات كبيرة فائضة من النفط الخام في جميع المراكز النفطية وفي جميع مراكز وجميع دول العالم. نحن الآن نتكلم أن الدول الصناعية الكبرى تمتلك مخزون تجاري في حدود 57 يوم، يعني كفيها إمدادات نفطية لمدة 57 يوم. حتى لو توقفت خلال الفترة، الدول هذه تستطيع أن تكتفي بمخزونها التجاري، بمعنى أن فعلا وهذا الرقم 57 يوم من الموجودات النفطية معناته وهذا أكبر رقم قياسي في تاريخ أوبك. ولهذا السبب حتى الآن نتائج أوبك لم تصل إلى الأسواق، يعني حتى الآن النتيجة أصبحت غير ملموسة، وهذا سيتحقق مع نهاية شهر يناير. يعني عرفت يبي لك أنت شهر ما بين 30 يوم إلى 45 يوم على أساس فعلا هل لامتصاص هذه الكميات والموجودات الكبيرة من النفط الخام في الأسواق النفطية.
أستاذ كامل الحرمي، وزير النفط الكويتي يعني بعد صدور قرار أوبك ببضعة أيام تحدث عن قضية التزام الأعضاء بالخفض، هل تعتقد أنه يعني إذا لم تلتزم الدول الأعضاء، وأنت تقول يعني نحتاج إلى شهر أو أكثر، يعني ممكن أنه هذا القرار الخفض لن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار من جديد؟
لا، شوف، أنا أعتقد فعلا هو صحيح أن بعض الدول النفطية لم تلتزم، لكن لم تلتزم عندما كانت أسعار النفط ما فوق $50 أو $50 إلى $45. لكن إذا فعلا أسعار النفط انخفضت ما دون $40، لا، الدول ستلتزم لأن يكون من صالحها، يعني ولا لن تحصل عوائد مالية كبيرة. عرفت شلون؟ أنا أقصد أن الآن يجب أن تلتزم هذه الدول حتى نتحسن من أسعار النفط. وإلا يعني الآن يعني عنده 30 دولار يعني دول تحصل على إيرادات في حدود ال 35 إلى 40 دولار ما يكفيها يعني ما يساعدها، خاصة أن مثلا موازناتها عند حدود 90 أو 80 دولار، عرفت شلون؟ يعني الآن الفرق شاسع، الآن يجب أن تلتزم هذه الدول. أنا أكيد مع ذلك أن الدول منظمة أوبك جميعها تضع الثقل الكبير والرئيسي على المملكة العربية السعودية كأكبر دولة مصدرة للنفط، لكن يجب أن يكون هناك تعاون. أنا أتفق مع الرأي أن فعلا بعض الدول لم تلتزم.
أستاذ كامل الحرمي، ماذا عن الدول غير الأعضاء والمنتجة الكبيرة للنفط، يعني غير الأعضاء في أوبك مثل روسيا، يعني التي استفادت يعني من الأسعار القياسية الكبيرة في المرحلة السابقة؟
أنا كان قصدي أن فعلا هذه الكميات اللي خفضتها أوبك كميات مناسبة، كميات ممتازة، كميات جيدة، لكن الإيد الواحد ما تصفق. يعني ما فائدة هذا الخفض إذا لم تلتزم الدول الأخرى من خارج دول أوبك وخاصة روسيا والمكسيك والنرويج لاحقا؟ يعني أكيد أوبك ما تقدر لوحديها. ليش؟ لأن اليوم مو إحنا نتكلم عن أزمة مالية، نحن نتكلم اليوم عن ركود اقتصادي، نحن الآن نتكلم عن كساد اقتصادي، نحن نتكلم عن أن هناك الآن صناعات السيارات، شركات السيارات قاعدة تخسر. يعني مثلا تويوتا لأول مرة في حياته منذ 70 سنة تحقق خسائر، معناته أن 50% من الاستهلاك من النفط يذهب إلى قطاع المواصلات. إذا قطاع المواصلات أكو أزمة فيها بالإضافة إلى الكساد الاقتصادي فأنت عندك مشكلة. فلهذا السبب يجب أن تتعاون الدول من خارج منظمة أوبك، روسيا والمكسيك، تساعد أوبك على يعني الحفاظ على معدل معين من أسعار النفط.
طيب ما هو هذا المعدل برأيك؟
أنا اليوم مع الأزمة الاقتصادية والكساد أنا أتوقع أنه يعني ممكن نتكلم عن حدود 45 إلى 50 دولار في المرحلة الحالية إلى أن تتعدل الأوضاع الاقتصادية، وبعدين ممكن فعلا نقول أن نحن بحاجة إلى سعر معادل ومناسب في حدود 75 إلى 80 دولار. لكن الآن الوقت لا، احنا خلنا على الأقل نوصل على نصل على حد معين ممكن شوي نقدر نتنفس فيها ونتعايش معاه.
أستاذ كامل الحرمي، ماذا لو عاد المضاربون يعني إلى التلاعب بالأسعار؟ يعني أتذكر في مقابلة سابقة أشرت بالتفصيل إلى أنه عندما يعني ارتفعت الأسعار بشكل قياسي ووصلت إلى تقريبا 150، يعني تحدثت عن أن السبب الرئيسي هو تلاعب المضاربين. هل تعتقد أن المضاربين الآن ينتظرون، يعني قد تراجعوا وينتظرون فرصتهم مرة أخرى؟
لا أكيد، يعني أكيد يعني الآن الحين قاعد يبيعون، وطبعا بعضهم يمكن خسر من هالانخفاضات الحادة، لكن اليوم الوضع مو بيد المضاربين، اليوم الوضع بيد الاقتصاد العالمي، بيد النمو العالمي، بين توقعات يعني اجتهادات. وحتى الآن الكل لا عنده ثقة ولا عنده اطمئنان في الاقتصاد ولا في حالة الاقتصاد، ولا يدري متى يعني سوف تكون الأسوأ، هل وصلنا إلى حالة أو حال الأسوأ أم لا، ومتى. يعني أنت عندك مشاكل، يعني أنا عندك مشاكل اقتصادية، يمكن يعني الناس منتظرين ماذا سيعمل الرئيس المنتخب أوباما، هل فعلا سوف ينقذ صناعة السيارات، هل سوف يضخ حوالي 700 مليار أو أكثر من ذلك في تعديل الحالة؟
ولكن أستاذ كامل الحرمي، يعني أنت تتحدث عن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، ويعني بعض المراقبين لاحظ أنه يعني ما أن اتخذت الولايات المتحدة وأوروبا وغيرها من الدول يعني إجراءات لمواجهة هذه الأزمة، حتى وخاصة بعد انعقاد القمة الاقتصادية العالمية، يعني ما أن بدأت كل هذه الإجراءات حتى بدأت أسعار النفط أيضا بالتراجع، هل هناك من ترابط؟
هو ليش بدأت؟ يعني هي بدأت يعني أكيد هناك تفاعلات، لكن مع ذلك يعني أول مرة شفنا أن فعلا أن شركات السيارات على وشك الانهيار، عرفت؟ يعني كان في هناك فعلا أن طلب من الكونغرس الأمريكي إنقاذ الشركات، هذا في تردد عليه، احنا قبل مدة ما كنا نسمع عن الشركات اليابانية تخسر، هي قاعدة تخسر. فيعني هو ما في ما في ترابط، هو المفروض مثل ما انت تفضلت انه يحدث العكس، ومو قاعد يحدث العكس، لان حتى الان ماكو ثقة، ما في اطمئنان لا بالحالة الاقتصادية لا بالاسواق المالية لا بالالتزامات من دول اوبك ومن غير دول اوبك. هناك في هناك مشكلة مصداقية. انت اذا فعلا انت اذا حتى الان هذه العوامل كلها يجب ان تتجمع، وبعدين تقدر انت فعلا تقول والله احنا بدينا الان نسير على الطريق الصحيح. لكن حتى الان الصورة لم تتضح لم تتبلور، ولا ندري متى نهاية الانتكاسة الاقتصادية ومتى بدايتها.
طيب أستاذ كامل الحرمي، أشرت في إجابتك الأولى إلى الخزينة الاستراتيجي يعني الموجود لدى الدول المستهلكة، وقلت أنه يكفي تحديدا 57 يوما، وأعتقد أنك تشير بذلك إلى الخزينة الاستراتيجي الأمريكي.
لا المخزون التجاري، لا أنا أتكلم عن المخزون التجاري. الاستراتيجي لا، الاستراتيجي عند أمريكا في حوالي تقريبا 800 مليون برميل عندها كمخزون استراتيجي. لا أنا أتكلم على مخزون تجاري. المخزون الاستراتيجي لا يمكن أن يمس، أنا قاعد أتكلم على المخزون التجاري اللي عندها الدول وهي الأكبر 57 لمدة 57 يوم، وهذه رقم قياسي.
طيب هل هذا يعني أنه أوبك قد تنتظر يعني هذه الفترة قبل أن تبدأ بمراجعة سياستها الإنتاجية أم ماذا؟
أنت يعني مثل ما الإخوان كلهم يسألون ويتساءلون ليش حتى الآن أسعار النفط لم تتحسن، أنا قاعد أقول لأن هناك كميات كبيرة فائضة من النفط الخام، يجب أن نشفط أو نسحب هذه الكميات إلى ما تتعدل أسعار النفط. والمشكلة أن قد تمتد المشكلة، يعني أنت عندك مشكلة ثانية، يعني أنت مع نهاية الربع الأول من العام القادم عادة أن الاستهلاك ينخفض بمعدل 2 مليون، أنا أتوقع السنة هذه كان قد يصل إلى أكثر من 3 مليون برميل مع الأزمة الاقتصادية. فأوبك يمكن أن تحتاج إلى اجتماع آخر لخفض آخر من الإنتاج إذا لم تتحسن أسعار النفط على المدى القريب.
طيب سؤال أخير أستاذ كامل الحرمي، بصفتك يعني خبير ومقرب من المنظمات النفطية وربما من صناعة القرار، ما هي توقعاتك للأسعار في الربع الأول من السنة المقبلة يعني التي تبدأ بعد بضعة أيام؟
أنا أمنيتي، أنا ما أتنبأ، أنا أمنيتي أن تكون الأسعار في حدود 45-50، أتمنى ذلك، مع أنه يعني من الصعب، يعني أنا أقول لك من الصعب لكن أتمنى ذلك.
وهذا قد يسهم أيضا في يعني إنعاش الاقتصاد العالمي من جديد؟
لا، هو الاقتصاد العالمي يبي له شيء أكبر، يعني أنت الاقتصاد العالمي بحاجة إلى يمكن معدلات أقل، لكن أعتقد في نفس الوقت الدول المستهلكة يجب أن ترعى وأن تراعي أن أي انخفاض في أسعار النفط ليس من صالحها على المدى البعيد، على المدى البعيد يكون مضر لها، يعني الدول النفطية لن تستثمر في قطاع النفط إذا أسعار النفط ما دون هذه المعدلات، وعند هذه المعدلات خلنا نقولها الرخيصة، وآسف لاستعمال لغة الرخيصة لكن هي فعلا رخيصة بالنسبة لأسعار النفط.
المحلل النفطي الكويتي كامل الحرمي متحدثا لإذاعة العراق الحر من الكويت، شكرا جزيلا لك. وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irqatrfer.org، أكرر العنوان IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.